أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المقصد الثاني من المقاصد التي تتعلق بلواحق باب الإقرار. وصلنا إلى المسألة الرابعة من الإقرارات التي يتعقبها أمور يقتضي ظاهرها الإبطال، يعني الإقرار إذا تعقبه بعض الجمل التي تقتضي هذه الجمل إبطال هذا الإقرار، هل يبطل الإقرار بذلك أو لا يبطل؟ كان الكلام في هذا. ذكر المصنف أن هذا المطلب نتعرض له في ضمن مسائل. وصلنا إلى المسألة الرابعة. المسألة الرابعة: إذا قال له علي دراهم ناقصة صح إذا اتصل بالإقرار كالاستثناء. المقصود من الدراهم الناقصة يعني دراهم مكسورة، ليست دراهم كاملة، لأنه في ذاك الزمان الدرهم الكامل كانوا يعدوه بوزن خاص، الدرهم الناقص ما يكون مكسورا، يعني ليس مكسورا، يعني ليس فيه ذاك الوزن الكامل. هذا المقصود. إذا أقر أن عليه مثلا دراهم 10 دراهم ناقصة، هل يقبل منه دعوى أن هذه 10 دراهم ناقصة أو لا يقبل؟ يقول المصنف يقبل منه إذا اتصل دعوى النقصان بالإقرار، حيث أنه لا يزيد على الاستثناء كالاستثناء. احنا تقدم عندنا أن الاستثناء إذا اتصل بالإقرار يكون مقبولا، يكون صحيحا. إذا قال له علي 10 دراهم إلا واحدا، قلنا أن هذا الاستثناء صحيح، فيكون إقرارا ب9 دراهم إذا اتصل الاستثناء بالإقرار. هنا همات إذا اتصل دعوى النقصان، دعوى أن هذه الدراهم ناقصة، إذا اتصلت بالإقرار يكون هذا مقبولا. إذا قال له علي دراهم ناقصة صح إذا اتصل بالإقرار كالاستثناء. زين، لا نعلم أن النقصان في الدراهم كم، هل النقصان الدراهم يعني نص 10 دراهم نصف، يعني النقصان بمقدار النصف، هذه الدراهم المكسورة مكسور نصفها أو مكسور ربعها أو مكسور ثلثها. يقول يرجع في تشخيص قدر النقيصة إليه، يعني إلى المقر، يا بش قد النقيصة في هذه الدراهم 10 اللي قررت بهن اللي أقرت بهن لزيد، فهو يشخص مقدار النقيصة. وكذا لو قال دراهم زيف لزيد علي دراهم زيف، زيف يعني غش، فيه اتحالة، يقول يقبل منه هذا الإقرار بأن هذه الدراهم دراهم غش، فيجوز أن ينطي لزيد دراهم غش. لكن إذا طلب منه تفسير الغش، تفسير الزيف في هذه الدراهم، ففسرها بدراهم ليس فيها فضة، لأن الدراهم يعني الدراهم الفضية، فإذا فسر الدراهم بدراهم غير ليس فيها فضة أصلا، لا يقبل منه هذا التفسير. واضح؟ نعم، إذا فسره بدراهم فيها فضة وفيها شنو؟ غير فضة، فيها فضة وفيها تنك مثلا، فيها نحاس، يقبل من هذا التفسير، لأن معنى الغش معنى الزيف أن فيها فضة وفيها نحاس مثلا، فيها ألمنيوم. أما إذا فسر الدراهم الغش بأنها ليست فيها فضة أصلا، كلها نحاس، كلها ألمنيوم مثلا، فيه اتحالة، لا يقبل منه هذا التفسير. وكذا لو قال دراهم زيف، يعني يقبل الإقرار، لكن يقبل تفسيره بما فيه فضة، ولو فسره بما لا فضة فيه لم يقبل، لماذا؟ لأن ما ليس فيه فضة أصلا لا يسمى درهم، لا يسمى درهم حتى يتضمنه الإقرار بالدرهم. لما يقول له علي دراهم زيف يعني دراهم فيها فضة، أما ما لا فضة فيه فليس بدرهم أصلا حتى يكون الإقرار يكون تفسيره بما ليس فيه فضة مقبولا. المسألة الخامسة، إذا قال له علي عشرة لا بل تسعة، لزمه عشرة، يقول يجب أن يدفع عشرة دراهم. لماذا؟ لما مضى من القاعدة وهو أن وهي أن التكذيب بعد الإقرار غير مسموع. الإنسان إذا أقر بشيء على نفسه ثم كذب هذا إقراره، هذا التكذيب للإقرار لا يسمع، بل يمضي إقراره ويجري ويصح إقراره، لأن نقض الإقرار، لأن التكذيب نقض للإقرار عرفا. هنا لما يقول له علي عشرة دراهم لا بل تسعة، هو نقض الإقرار بعشرة دراهم عرفا، يسمون نقض هذا نقض الإقرار بعشرة دراهم، فلا يقبل منه هذا الناقض. وليس كذلك لو قال عشرة إلا واحدا. لماذا؟ لأن هذا استثناء، استثناء متصل بالإقرار عرفان، هذا لا يسمى نقض الإقرار. واضح؟ لما يقول له علي عشرة دراهم إلا واحدا، هذا استثنى من إقراره عرفا، يقولون هذا استثنى من إقراره شيئا. أما أنه نقض إقراره عرفا، هذا ما يسمونه نقض الإقرار، فيكون إقرارا يقبل منه هذا الإقرار، ويكون إقرارا بتسعة دراهم. المسألة السادسة، إذا أشهد بالبيع وقبض الثمن، يعني باع كتابا وأحضر شاهدين يشهدان هذا البيع، واضح، وقبض الثمن، أخذ أبطى الكتاب وقبض الثمن، ثمن الكتاب، بعد ذلك انتهى مجلس البيع، أنكر أن يكون قد قبض الثمن، ثم أنكر فيما بعد، يعني شنو أنكر؟ قبض الثمن، وادعى أنه أشهد يعني على البيع تبعا للعادة ولم يقبض. يقول تبعا للعادة لأنه عادة في ذاك الزمان طبعا كانوا يشهدون على البيع، فادعى أنه أشهد على البيع يعني أحضر شاهدين يشهدان البيع ولم يقبض الثمن. شوفوا الشهادة كانت على البيع، لم يشهدا على عدم قبض الثمن، وإنما شهد الشاهدان على أصل البيع. في استحالة هل يقبل منه هذا الإنكار، إنكار قبض الثمن، أو لا يقبل منه؟ المصنف يقول قيل، وهذا القول لم يعرف له قائل لا عند العامة ولا عند الخاصة عند الشيعة، قيل لا يقبل دعواه. واضح؟ لماذا؟ لأنه مكذب لإقراره، لأنه عندما أشهد على البيع في الحقيقة هو أقر للشاهدين بأنه باع الكتاب. واضح؟ هذا الإقرار مقتضاه أنه قبض الثمن. واضح؟ أصلا كأنه أقر بالبيع في مقابل الشاهدين، يعني بحضور الشاهدين هو أقر بالبيع وأقر بقبض الثمن. واضح؟ لأن مقتضى حصول البيع مع شهادة ذول الاثنين وإقراره بثبوت البيع، مقتضاه أنه قد قبض الثمن، فكأنه عندما ينكر قبض الثمن كأنه قد أكذب إقراره. هذا القول الأول. وقيل يقبل، يعني إنكار قبض الثمن من قبل البائع يقبل، لأنه ادعى ما هو معتاد، هو ادعى أنه لم يقبض الثمن، ودعوى عدم قبض الثمن فالدعوى معتادة، يعني عادة يتحقق هيك شيء أن الإنسان يبيع كتابه ولا يقبض الثمن، فهذه دعوة معتادة، ليست دعوة غريبة، ليست دعوة نادرة حتى نقول أن هذه الدعوة غير مقبولة. نعم، هو يتكلف البينة، يجب عليه أن يقيم بينة على أنه لم يقبض الثمن. فإذا لم يقم بينة، فنرجع للمشتري. المشتري إذا أنكر، يعني قال أنا سلمت الثمن وأقسم، طبعا لأن المنكر عليه اليمين، وأقسم المشتري على أنه قد أقبض الثمن، فيقبل قول المشتري. أما إذا لم يأتي بيمين، واضح المشتري ما جاء بيمين على أنه أقبض الثمن، يقبل قول البائع. وقيل يقبل يعني دعوى البائع أنه لم يستلم الثمن، لأنه ادعى ما هو معتاد. إن قلت أنه يكذب إقراره، كذب إقراره، هذا باطل، لم يكذب إقراره، لأنه أقر بأصل البيع، لم يقر بقبض الثمن. هو أقر بأنه قد باع، يعني لما الشاهدين يشهدان بأنه البيع تحقق، هذا عندما يقر للشاهدين يقر بأنه قد حصل البيع، فهو يقر بأصل البيع، لم يقر بأنه قبض الثمن. نعم، مقتضى حصول البيع قبض الثمن، لكن هذا قد ما يتحقق، قد ما يتحقق بعد البيع قبض الثمن من قبل البائع. إذن هذا أقر بأصل البيع، لم يقر بقبض الثمن، فلما ينكر قبض الثمن هو لم يكذب إقراره، لأنه ادعى ما هو معتاد وهو أشبه. المصنف يقول، المحقق الحلي يقول بأن هذا القول أشبه بالقواعد. لماذا؟ إذ ليس هو مكذبا للإقرار، هو لم يكذب إقراره، بل هو مدعي، بل هو مدعيا شيئا آخر. هو أقر بأن البيع تحقق، فلما ينكر أن يكون قد قبض الثمن، هو يدعي عدم قبض الثمن، واضح؟ فيكون على المشتري اليمين، طبعا عليه البينة، إذا جاب بينة على عدم قبض الثمن فوتك في البينة، يقبل قول مع البينة. إذا ما جاب بينة على عدم قبض الثمن، فيكون على المشتري اليمين، لأنه منكر، لأن المشتري منكر لعدم قبض المبيع، يعني المشتري يدعي أنه سلم المبيع، سلم الثمن للبائع، فيكون على المشتري اليمين. وليس كذلك، فإذا جاب يمين يقبل قول المشتري ولا يقبل قول البائع أنه لم يستلم الثمن. أما إذا ما جاب يمين المشتري فيقبل قول البائع. وليس كذلك لو شهد الشاهدان بإيقاع البيع ومشاهدة القبض. شوفوا هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يشهد الشاهدان أصل البيع، أن يشهد الشاهدان على وقوع البيع وعلى قبض البائع للثمن، أن البائع استلم الثمن. في هذه الحالات، الحالة الثانية لا يقبل إقراره بأن، لا يقبل دعوى عدم قبض الثمن، واضح؟ لأن البينة تكذب حتى إذا أقسم، لا يتوجه عليه اليمين، وحتى إذا حصل منه اليمين على عدم قبض الثمن لا يقبل، لأن البينة تكذب هذا اليمين، تكذب دعوى عدم قبض الثمن. بينما الحالة الأولى البينة تشهد على أصل البيع، لا تشهد على قبض الثمن، فيمكن القول بأنه يقبل قوله هناك في الحالة الأولى. وليس كذلك لو شهد الشاهدان بإيقاع البيع ومشاهدة القبض، فإنه لا يقبل إنكاره، يعني قبض الثمن، ولا يتوجه اليمين، يعني على البائع أنه لم يستلم الثمن، لأنه إكذاب للبينة. إحنا لما نقول أن البينة إذا توفرت شروطها وشهد شاهدان على أصل البيع وعلى قبض الثمن، فإنكار قبض الثمن معناه إكذاب للبينة، ومقتضى تصحيح البينة وعدم إكذابها أننا لا نقبل إنكار قبض الثمن، بل نحكم بأن الثمن قد قبضه البائع بمقتضى شهادة البينة. المقصد الثالث في الإقرار بالنسب. قبل أن نبين هذه المسائل، نذكر أن الفقهاء أجمعوا على أن الإنسان إذا أقر بنسبين أقر بأن فلانا ابن له، أو أقر بأن فلان أب له مثلا. واضح؟ هذا الإقرار بالنسب مقبول في أصل الشرع، لكن مقبول بشروط، في ضمن شروط، لا بد أن تتوفر هذه الشروط حتى يقبل الإقرار بالنسب. مثلا إذا ادعى أن هذا الولد الصغير ابنه، هذه الدعوة أصل هذه الدعوة مقبولة، لكن لا بد من توفر شروط في قبولها. الشرط الأول في دعوى البنوة أن تكون البنوة ممكنة، يعني ممكن أن يكون هذا ابن له. ويذكر المصنف أمثلة لا يمكن فيها البنوة، فلا يحكم بثبوت النسب بسبب هذا الإقرار. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المقر به، يعني الولد الذي يقر المقر بأنه أبوه، بأن هذا الولد ابن له، أن يكون المقر به مجهولا، يعني مجهول النسب. فإذا كان المقر به يعني الولد معلوم النسب، معلوم أن نسبه ينتهي إلى فلان عائلة، إلى فلان، وليس المقر ينتهي نسبه إلى ذاك الشخص أو إلى هذه العائلة، فيه اتحالة لا يقبل الإقرار بالنسب، لا يثبت النسب بسبب هذا الإقرار. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا ينازعه فيه منازع، هذا المقر الذي يقر بأن هذا بأن زيدا ابنه، إذا لم ينازعه منازع في بنوة هذا الولد يقبل هذا الإقرار ويثبت النسب بسبب هذا الإقرار. أما إذا نازعه منازع في أن هذا الولد، يعني إجى شخص آخر أيضا ادعى أن هذا الولد ابن لهذا الشخص الآخر المنازع، فيه اتحالة لا يقبل هذا الإقرار بالنسب. بل تجي مسألة البينة، أي من هذين المقرين إذا أقام بينة على هذا الإقرار بالنسب فيثبت النسب. وفيه مسائل: الأولى لا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير حتى تكون البنوة ممكنة. طبعا هذه الشروط شروط في قبول نسب الولد الصغير بسبب الإقرار. واضح؟ المصنف يركز على هذه النقطة: حتى تكون البنوة ممكنة، ويكون المقر به مجهولا، يعني مجهول النسب. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: ولا ينازعه فيه منازع. فهذه قيود ثلاثة. فلو انتفى الآن، يتعرض لاختلال كل شرط من هذه الشروط الثلاثة. فلو انتفى إمكان الولادة، هذا الاختلال الموارد التي يختل فيها الشرط الأول، فلو انتفى إمكان الولادة لم يقبل، يعني الإقرار بالنسب، الإقرار بالبنوة. مثل من كالإقرار ببنوة من هو أكبر منه، زيد يقر بأن عامر ابنه، مع أن عامر شنو أكبر من زيد، ولا يصح أن يكون الأب أصغر من الابن، أو بعبارة أخرى قل أن الابن أكبر من الأب، فالإقرار بالنسب يكون باطلا. كالإقرار ببنوة من هو أكبر منه أو مثله في السن، حتى إذا كان مثله، يعني هو يقر بأن عمران ابنه، وعامر شنو قد عمره، قد عمر زيد، أو مثله في السن أو أصغر منه بما لم تجر العادة بولادته لمثله، يعني أقر بأن عمرا ابنه وعمر أصغر من زيد بخمس سنين مثلا، اللي عادة خمس سنين ما يصير التفاوت ما بين الأب والابن خمس سنين. بعبارة أخرى، الأب عندما أولد الابن لا ينعقد إذا كان عمر الأب 5 سنين، لا ينعقد من مائه هذا الولد عادة هجي. قال أو أصغر منه بما لم تجري العادة بولادته لمثله. هذا مثال أول. أو أقر ببنوة ولد امرأة له وبينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل عمره. أقر مثلا هذا المقر عند زوجة، وهذه الزوجة في بلاد بعيدة جدا، واضح. فأقر بأن هذا الولد ابنه من تلك المرأة، من تلك الزوجة، واضح. لكن بين هذا الزوج والزوجة مسافة بعيدة جدا، لا يمكن أن يصل إليها في مثل عمر هذا الولد. مثلا الولد عمره سنة، هذا الزوج بعيد عن الزوجة، فالمسافة اللي يريد يروح لها ويطأها مثلا ويحصل لهذا الولد منه يحتاج إلى كم سنة؟ إلى سنتين مثلا حتى يوصل إليها، واضح. مع أنه لم يذهب إليها مثلا. ففي حالة نحن نعلم بأن بنوة هذا الولد لهذا المقر شنو منتفية، لا يمكن أن يكون هذا الولد ابنا لهذا الشخص. أو أقر ببنوة ولد امرأة له وبينهما، يعني بين الزوج وبين المرأة الزوجة، مسافة لا يمكن الوصول إليها، يعني إلى الزوجة، في مثل عمره، يعني في مثل عمر هذا الولد. هذه موارد اختلال الشرط الأول. وكذا هاي موارد اختلال الشرط الثاني، وهو أن يكون المقر به مجهول النسب. وكذا لو كان الطفل معلوم النسب، معلوم أن نسبه ينتهي إلى فلان عائلة، ينتهي نسبه إلى فلان أصلا، والمقر لا ينتهي نسبه إلى فلان، ففي حالة نحن نعلم بأن هذا الولد أصلا، الولد إذا كان معلوم النسب، واضح نسبه معلوم، ليس نسبه مجهول، لا يقبل إقرار المقر ببنوة هذا الولد ولا يثبت بذلك النسب. وكذا لو كان الطفل معلوم النسب لم يقبل إقراره، يعني إقرار المقر ببنوته. وكذا هذه مورد اختلال الشرط الثالث. وكذا لو نازعه منازع في بنوته لم يقبل إلا ببينة. يقول إذا نازعه شخص آخر وادعى أن هذا الطفل ابن لذاك لهذا الشخص الآخر، إذن هناك شخصين يقران ببنوة هذا الولد، فيه اتحاله في صورة المنازعة لا يقبل الإقرار بالنسب بالنسبة للأول إلا بالبينة، لا يقبل الإقرار بالنسب بالنسبة للمنازع الثاني إلا ببينة، لم يقبل إلا ببينة. ولا يعتبر تصديق الصغير، يعني إذا جاء أحدهما ببينة على أن هذا الطفل ابنا له، لا يعتبر أن يصدقه الصغير، بل يحكم بثبوت النسب بهذه البينة، واضح. فالصغير إذا لم يصدق، بل إذا كذب، قال هذا الذي جاء ببينة على أنه أنا ابنه هذا مو أبويه، كذب أن يكون ابنا لهذا الشخص، لكن هذا الشخص جاب بينة فيقبل منه إذا قام بينة. ولا يعتبر تصديق الصغير، ولا يعتبر تصديق الصغير يعني مع قيام البينة. وهل يعتبر تصديق الكبير؟ يعني إذا ادعى شخصان بنوة ولد كبير، واضح، واحد منهم أقام بينة على أنه أب لهذا الولد الكبير، هل يعتبر أن يصدقه هذا الولد الكبير في أنه أبوه أو لا؟ يقول وهل يعتبر تصديق الكبير. الشيخ الطوسي في النهاية يظهر من كلامه أنه لا يعتبر تصديق الكبير، فالكبير حتى لو ما صدق، بل حتى لو إذا كذب، ما دام ذاك أقام بين على أنه أبوه يقبل ويثبت النسب بذلك بالبينة. وفي المبسوط في كتاب المبسوط الشيخ الطوسي يقول يعتبر يعني تصديق الكبير في هذه البينة. الشخص المقر الأول إذا جاب بينة على أن هذا الولد الكبير ابنه، فالولد الكبير إذا صدقه في أنه ابنه يقبل، أما إذا لم يصدقه لا يقبل إقرار بالولد حتى إذا جاب بينة. قال وفي المبسوط يعتبر يعني تصديق الكبير وهو الأشباه، فلو أنكر الكبير لم يثبت النسب يعني حتى إذا قامت البينة. ولا يثبت النسب في غير الولد واضح إلا بتصديق المقر به. إذا أجى شخص وأقر مو بالبنوة، أقر بنسب غير الولد، أقر بأن فلانة عمته، فلانة خالته، أقر بأن فلان جدة، عمه، خاله، واضح الإقرار بغير الولد هل يثبت بلا تصديق المقر به أو أنه يثبت مع تصديق المقر به؟ يقول يثبت إذا صدقه المقر به، يعني إذا أجت الخالة أو العمة أو العم أو الخال أو الجد وصدق المقر بأنه عم جد إلى آخره، عندئذ يقبل هذا الإقرار ويثبت النسب بهذا الإقرار. ولا يثبت النسب في غير الولد إلا بتصديق المقر به. وإذا أقر بغير الولد للصلب، يعني ما أقر بأن هذا الولد ابنه، أقر بأن هذا الولد ابن ابنه، واضح، يعني أقر بأن هذا الولد حفيده أو ابن ابن ابنه وهكذا. وإذا أقر بغير الولد للصلب ولا ورثة له، هذا الولد هم ما عنده ورثة، وصدقه المقر به، هذا الولد سواء كان صغير أو كان كبير صدقه في أنه مثلا حفيده، توارث بينهما، يقول هذا الجد وهذا الحفيد يتوارثان بينهما لثبوت النسب بذلك، ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما، يعني مثلا الجد لو مات ابن الجد لا يثبت، لا يكون وارث بالنسبة لهذا الحفيد، ابن الجد لا يكون وارث لهذا الحفيد، ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما. ولو كان له ورثة مشهورون، يقول هذا الولد الحفيد الذي ذاك أقر بأنه جد، إذا كان له ورثة مشهورون مثلا عند أبو عند أم عند مثلا خال عند عم عند أخوة، يقول وإذا ولو كان له يعني المقر به لغير الولد بالصوب يعني ولد الولد، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب. لماذا؟ لأن هذا كأنه إقرار في حق الغير، هذا الطفل إذا كان له ورثة مشهورون ذول الورثة المشهورين ذول يرثوه، واضح، فإذا إجا أقر شخص بأنه جد هذا الولد فهذا إقرار في حق الغير ولا يقبل الإقرار في حق الغير. الإقرار في حق الإقرار على النفس مقبول، أما الإقرار على الغير غير مقبول. المسألة الثانية، إذا أقر بولد صغير ثبت نسبه، يقول إذا أقر بأن هذا الولد ابني يثبت النسب، يوم يثبت النسب طبعا مع توفر الشرائط يعني البنوة ممكنة، هذا الولد هم مات مجهول النسب ولم ينازعه هذا المقر، لم ينازعه منازع، يقول ثبت نسبه. بعدين هذا الولد إذا كبر وبلغ ثم أنكر، وإحنا قلنا أنه إذا كان الولد في مسألة الإقرار بالبنوة إذا كان الولد كبيرا لابد أن يصدق المقر، فإذا لم يصدقه لا يقبل الإقرار لا يثبت النسب بذلك. هذا الولد الصغير إذا أقر في حال صغره يعني فيما قبل أن يبلغ، إذا أقر به مقر واجتمعت الشرائط وثبت النسب، ثم بلغ هذا الولد الصغير يعني صار كبيرا فأنكر أن يكون ابنا لهذا الشخص. هل يلتفت، هل يقبل إنكاره أو لا يقبل؟ يقول لم يلتفت إلى إنكاره لتحقق النسب سابقا على الإنكار، لأن سبب ثبوت النسب سابق على الإنكار. سبب ثبوت النسب ما هو؟ هو الإقرار في حال الصغر، يعني في حال كون الولد هذا صغير، وهذا الإقرار بالنسب هذا كان عندما كان الولد صغيرا، وهذا الإقرار بالنسب يوجب ثبوت النسب. فإذا ثبت النسب، إذا ثبوت النسب كان سابقا على الإنكار، فلا يلتفت إلى إنكار هذا الولد. لم يلتفت إلى إنكاره لتحقق النسب سابقا على الإنكار. إذا المسألة الثالثة، إذا أقر ولد الميت بولد له آخر، فأقر يعني الولد الأول أقر بأنه لهذا الميت ولد ثاني، فبيثبت يثبت النسب الولد الثاني وما يثبت، يثبت ولد نسب الولد الثاني. فأقر ذول الاثنين الولد الاثنين أقر بأن هناك شخص ثالث، هذا هم ابن الميت. يقول يثبت، هم يثبت نسب الثاني وهم يثبت نسب الثالث. أما نسب الثاني فيثبت بإقرار الأول، بإقرار ابن الميت، وأما نسب الثالث فيثبت بإقرار ولدي الميت. طبعا إن كان عدلين، يعني إذا كان الولد الأول والولد الثاني عدلين يقبل إقرارهما ببنوة الثالث، بأن الثالث ابن للميت. لماذا نشترط العدالة؟ لأن هذه شهادة من قبل الولدين على أن هذا الثالث ابن للميت، وفي الشهادة يشترط أن يكون الشاهدان عادلان. ولو أنكر الثالث الثاني، لو فرضنا أن الولد الثالث إجا أنكر أن يكون الثاني ابنا للميت، واضح؟ لم يثبت نسب الثاني، يقول ينتفي نسب الولد الثاني. لماذا؟ لأن النسب الثاني ثبت بإقرار الولد الأول، واضح؟ لم يثبت نسب الثاني ببينة، حتى نجي نقول أنه بإنكار الثالث للثاني لا يلتفت إلى هذا الإنكار لثبوت نسب الثاني بالبينة، لا، وإنما نسب الثاني ثبت بإقرار الولد الأول، واضح؟ فإذا أنكره الثالث، أنكر نسب الثاني، يقول ينتفي هذا وينتفي نسب الثاني. نسب الإقرار الأول بالنسبة الأول الماضي، بالنسبة لنفسه إقرار أول بأن الثاني ابن ميت، بالنسبة للأول يكون ماضي، أما بالنسبة للثالث لا يكون ماضيا، لأن الثالث يمكن يكون ثاني ولدا للميت. على كل حال، لكن يأخذ الثالث نصف التركة، إذا الميت خلف تركتان الثالث قد يأخذ، يأخذ نصف التركة. لماذا؟ بمقتضى إقراره، لأن الثالث ثبت أنه ابن للميت، واضح؟ فعندما يقر بأن عندما ينكر أن يكون الثاني ابنا للميت فهو يقر بأن الميت له ولدان، واضح؟ ومقتضى هذا الإقرار أن يأخذ الثالث نصف التركة. هذا نصف التركة. النصف الثاني شلون نقسمه؟ يقول ويأخذ الأول ثلث التركة والثاني السدس. الأول ننطيه ثلث التركة، لماذا؟ لأن الأول بمقتضى إقراره، لأن الأول أقر بأن الميت له أولاد ثلاثة، بعدين ما أنكر أي شيء، ما أنكر، يعني ما أنكر أن يكون الثاني ولد، لا، هو يقبل الأول، بل أقر على أن الميت له أولاد ثلاثة، فهو بإقراره مقتضى إقراره أنه يستحق ثلث التركة فيأخذ ثلث. إيش قد راح يبقى؟ راح يبقى من التركة سدس، هذا السدس نطيل الثاني تكملة نصيب الأول. لماذا؟ لأن الثاني وإن كان نسبه سقط بإنكار الثالث له، لكن بمقتضى إقرار الأول بأن الثاني ابن للميت الثاني يستحق هذا السدس. بعبارة أخرى الأول يقر بأن الثاني يستحق ثلث والأول هم يستحق ثلث، لكن حيث أن الثالث يأخذ نصف بمقتضى إقراره فراح يبقى سدس، هذا السدس نعطيه للثاني ويأخذ الأول ثلث تركة والثاني السدس، يعني نصف الثلث، وهو تكملة نصيب الأول. ولو كان الاثنان معلومين نسب، واضح يعني الأول والثاني معلومين نسب، فأقر ثالثا، هذا نعتبر فرع ثاني للمثل. الفرع الأول أن نسب ثاني ثبت بإقرار الأول، الفرع الثاني للمثل أن نسب الأول والثاني كان ثابتين بالمعلومية مو بالإقرار، وهذه المعلومية طبعا أقوى من الإقرار. إن الأول كان معلوما أصابه معلوم، الثاني نسبه معلوم صار نسبه مجهول، هو نسبه ثبت بإقرار الأول وإن نسبه ثابت بالمعلومية. فيه حالة إذا أقر الثالثين يعني بأن الميت له ولد ثالث يثبت ثالث، إذا قاعد لين طبعا لأنها شهادة وفي شهادة يشترط عدالة الشاهدين. فإذا الثالث أنكر أن يكون ثاني إذا للميت، فيه حالة لا يثبت إلى إنكاره. لماذا؟ لأن نسب الثاني أو نسب الأول، إذا أنكر نسب الثاني للميت أن يكون ابنا للميت، أو أنكر نسب الأول للميت يقول لا يثبت هذا الإنكار. هذا لأن نسب الأول والثاني ثبت المعلومية، واضح؟ ثبت بالمعلومية وما قطعهما ولدان للميت، فإذا أنكره ثالث لا يثبت إلى إنكاره. خذ ثلاثة قتله هما ثلاثان، يعني كل يأخذ ثلث التركة، كل واحد يأخذ ثلث التركة. قال ولو كان الاثنان يعني الأول والثاني معلومي النسب فأقر بثالث، يعني بأنه للميت ولد ثالث، ثبت نسبه إن كان عدلين. ولو أنكر الثالث أحدهما لم يلتفت إليه وكانت التركة بينهما الثلاثان، يتقسم التركة بينهما الثلاثان لكل واحد منهما ثلث التركة. الرابع لكان للميت أخوة وزوجة. طبعا هذه مسألة تحتاج إلى في التقديم مقدم، وهذه المقدمة أنه في باب إرث نسب هناك طبقات ثلاثة للإرث، الطبقة الأولى الأولاد والآباء، الطبقة الثانية الأخوة الأجداد، الطبقة الثالثة الأعمام والأخوال. وكل طبقة متقدمة إذا كانت موجودة تحجب الطبقة المتأخرة عن الإرث، فالميت يبدأ أبناء أو آباء أو أبناء وآباء يحجبون الأجداد والأخوة والأعمام والأخوان. إذا ما كان عنده آباء وأبناء أخوة أجداد، الأخوة والأجداد يجيبون أعمام وأخوان عن الإرث. وهذا الزوجة تجتمع مع كل الطبقات، يعني الميت إذا عنده آباء وأبناء زوجة ترث وياه، إذا ما عنده أبناء وآباء عنده أجداد وأخوة الزوجة تجتمع مع أجداد والأخوة، إذا ما عنده أجداد وأخوة وأبناء وآباء عنده أعمام وأخوال الزوجة تجتمع مع الأعمام والأخوال. طبعا الزوجة حصتها مال إذا كان للميت ولد حصة الزوجة هو الربع، وإذا لم يكن إذا كان للميت ولد حصة الزوجة هو الثمن، وإذا ما كان للميت ولد حصة الزوجة هو الربع. لو كان للميت أخوة وزوجة، واضح، فأقرت له يعني للميت بولد كان لها الثمن. يقول الزوجة تستحق الثمن، لماذا؟ لأنها أقرت على نفسها بأن الميت له ولد، وحصت الزوجة مع وجود ولد للميت هو الثمن. هنا توجد حالتين بالنسبة لإرث الأخوة. الأخوة مرة يصدقون الزوجة في أن للميت ولد، ومرة يكذبوها ينكرون أن يكون للميت ولد. الأخوة إذا صدقوا الزوجة في أن للميت ولد فيثبت الولد، يعني يثبت نسب الولد، ومع وجود ولد للميت الأخوة لا يرثون شيئا، فيعطى لهذا الولد باقي التركة. الزوجة تأخذ ثمن والباقي يعطى للولد. فإن صدقها الأخوة يعني في وجود ولد للميت كان الباقي للولد دون الأخوة، لأن الأخوة في الطبقة الثانية والولد في الطبقة الأولى، والطبقة الأولى مع وجود واحد من الوراث منها يحجبون الطبقة الثانية. وكذا كل وارث في الظاهر أقر بمن هو أقرب منه دفع إليه جميع ما في يده. مثلا أجداد جد للميت يقر بأن للميت شنو؟ أب. وإذا أقر بأن الميت أب، الأب أقرب من للميت من الجد، الجد في الطبقة الثانية بينما الأب في الطبقة الأولى، فيلزم على الجد أن يدفع كل أموال الطفل المن للأب لأنه أقرب منه. وكذا كل وارث في الظاهر أقر بمن هو أقرب منه دفع إليه جميع، يعني دفع إليه يعني إلى المقر له، إلى المقر به، إلى المقر له دفع إليه جميع ما في يده، ولو كان مثله دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه. مثلا الميت ما عنده وارث إلا أخ، إلا أخ، فأقر هذا الأخ بشخص مثله، يعني أقر بأخ ثاني للميت، يقول يدفع له بنسبة نصيبه، يعني قسم التركة إلى قسمين فينطيب مثل نصيب مثل نصيبه. واضح؟ هذه الحالة الأولى، يعني الأخوة يصدقون الزوجة بأن الميت له ولد، وإن أنكر الأخوة، الأخوة إذا أنكر أن يكون للميت ولد، يعني الأخوة يقولون ورثة الميت هو الزوجة وذول الأخوة، وإن أنكر الأخوة كان لهم ثلاثة الأرباع. ليش؟ لأنه بمقتضى إنكارهم، بمقتضى إنكارهم هم ينكرون أن يكون للميت ولد، فإيش قد يكون يعطون للزوجة؟ حصة الزوجة بلا ولد للميت هو الربع، فيجب أن ينطون للزوجة ربع، هم إيش قد يأخذون؟ الباقي، يعني ثلاثة أرباع التركة. غاية الأمر هاي الزوجة تأخذ الثمن لأنها هي تقرب الولد، دول أنكروا الولد لكن هي تقرب الولد، فهي لابد أن تأخذ الثمن لأن حصة الزوجة مع الولد هو الثمن، باقي الربع يعني الثمن الآخر تفصيل الولد. وإن أنكر الأخوة كان لهم ثلاثة الأرباع وللزوجة الثمن وباقي حصتها، يعني باقي ربعها اللي هو أيضا ثمن تفصيل الولد. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.